الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر رجب الحرام لعام 44 و400 ألف، وفي مدينة القاهرة، نقرأ على إخواننا شيئا من كتابنا تنبيه الكرام إلى آداب الشراب والطعام، وهو مختصر من دروس عمدة الأحكام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا تقريب مختصر لآداب الشراب والطعام من درسنا لكتاب الأطعمة من عمدة الأحكام. قلت فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا الحديث متفق عليه، وكان ما يأتي بعده من الشرح عبارة عن بيان له مع تتمة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان آداب الطعام، فلما تكلم عن مسألة ما يتعلق بحل بعض الحيوان أراد أن يكمل الباب بآداب الطعام. قال: والطعام له آداب كثيرة، منها واحد التسمية. ونسأل الله السلامة، أكثر المسلمين الآن يأكلون ويشربون ولا يسمون، إما لجهلهم بدين الله، وإما لزهدهم في العمل بما علموا من دين الله، وعدم مبالاتهم أيضا بما يأكل معهم من الشيطان، وعدم مبالاتهم بمخالفة الشريعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أخرجه البخاري ومسلم. ولما نجد مثل هذه الأحكام، هذا دليل على تمام الدين وعلى عظيم هذا الدين الكريم الذي فيه بيان التوحيد، والذي فيه بيان السنة، والذي فيه بيان عبادات الجليلات، والذي فيه بيان الآداب، سواء مع الإنسان لنفسه أو مع غيره. اثنين: الأكل مما يلي، للحديث السابق، وكل مما يليك، لأن طيشان اليد في الصحفة ربما يؤدي إلى استقدار الغير لهذا. ثلاثة: الأكل باليمين، للحديث السابق، وزد على ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أبا حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، أخرجه مسلم. هذا دليل على أن الأكل بالشمال يعني قبيح، وكذلك كبيرة، لو لم يكن كبيرا ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التشبه بالشيطان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنهما: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. أربعة: الاجتماع على الطعام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، خرجه أحمد. بخلاف ما عليه من تأثر بأهل الغرب الذين يأكلون كل على حدة ولا يجتمعون على طعامهم ولا يتأثرون ولا يتآثرون، أي لا يؤثر بعضهم بعضا، بينما أهل الإسلام عندهم المؤاثرة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأيضا يجتمعون، فالاجتماع خير ويبارك لهم في هذا الاجتماع. فروى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، أخرجه أحمد. وهذا كما هو مصدق بالنص، الواقع أيضا يدل عليه، والله المستعان. فإننا نجد أن الطعام القليل يكفي الكثير من المسلمين. وأيضا المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبع أمعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبع أمعاء. أخرجه مسلم. يعني المؤمن في طعامه بركة، في طعامه خير، الكافر يأكل كما يأكل النعم، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم. الخامس من الآداب لعق الأصابع لحديث: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. خرجه مسلم: يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره كطفله أو زوجه أو خادمه ممن لا يتغذذ من ذلك. وهذا في حق الأطعمة التي شأنها أن تلعق، مثل العصيد، مثل الفتة. أما بعض الأطعمة ما تلعق. السادس: لعق الصحفة، وهو الإناء الذي يقرب فيه الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. خرجه مسلم. هذا إذا كان قد قاربت على الانتهاء، أما إذا كانت ممتلئة ولا يستطيع أن يلعقها فلا حرج في ترك ذلك. سابع: الأكل جالسا، لما روي من الشرب قائما ويلتحق به الأكل قائما إلا لحاجة، يعني لما روي من النهي في الشرب قائما إلا لحاجة. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. هذا من قول أنس، يعني جعل الأكل قائما قريب من الشرب قائما في الحكم والنهي. وهناك حديث عن ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين لكن كأنه معل. الثامن: عدم الأكل متكيا، ولم يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم ذكره في المنهيات وهذا غير صحيح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل متكيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكل متكيا. أخرجه البخاري. لأن الأكل متكيا طريقة المتكبرين، واختلفوا في الاتكاء، فقيل بعضهم هو أن يتكى على يمينه أو شماله بحيث يعني يجعل له مسندا يسند إليه جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، وقال بعضهم هو التربع إذا جلس متربعا، لأن هذا جلسة الامتلاء. والذي يظهر أنه الأكل وهو متكئ على جنبه. قال: لم يثبت في الغسل قبل الطعام شيء من الأدلة، مع أنه جاء عدة أحاديث، إلا أنه لم يثبت منها شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أتي بطعام فأكله ولم يمس ماء. أخرجه أحمد. فبعده ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي في الكبرى قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده أو يديه علينا قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغن عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. هذا أطول حديث في حمد الله عز وجل عند الأكل أو الشرب. قال: تسع الحمد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. أخرجه مسلم. ويستدل أيضا بالحديث الذي تقدم، حديث أبي هريرة. قال: عشر: أكل اللقمة الساقطة، يعني إذا كانت لم تتأثر بسقوطها أو يستطيع أن يزيل ما علق بها، أما إذا كانت قد تلوثت ويخشى منها وقوع شيء من المرض ك التسمم الغذائي أو كذلك يؤدي إلى الاستقذار وإلى القي فلا يلزمه ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، أخرجه مسلم. 11 عدم ذم الطعام، يعني ما تقول هذا الطعام ما هو طيب هذا كذا، لكن إذا كان عنده نقص في الملح لك أن تقول هذا ناقص الملح، هذا ناقص النضج، هذا زائد الملح ونحو ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، أخرجه مسلم. 12 عدم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وقد اختلف العلماء في السبب الذي من أجله جاء النهي. قال بعضهم لأنها يعني العملة التي يستخدمها الناس، وهذا من كفرانها حين تذهب إلى الأكل فيها. وقيل جبرا لأنفس الفقراء، لأن الفقراء إذا رأوا هذا يأكل في إناء الذهب والفضة يعني يقع في أنفسهم، يقولون نحن في قلة وفي حالة يعني ضعيفة وهذا يفعل هكذا. المهم أن الإسلام حث على التواضع سواء إناء الذهب والفضة أو المطلي بهما، أو المطلي بالذهب والفضة أيضا يجتنب، سواء كان ملعقة أو كان صحن أو كان إناء. قال هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الكبار والصغار في حال أكلهم للطعام. ثم زدنا على ذلك 13 عدم أكله حارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار حتى يبرد، لأن في ذلك ذهاب لبركته، وكلما ذهبت حرارته كان أبرك. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ثردت يعني قطعت اللحم ماذا الخبز مع اللحم، قطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، أخرجه أحمد والدارمي في سننه، ويحسنه الألباني رحمه الله. 14 عدم القران فيما لا يجوز القران فيه، مثل الزبيب، مثل التمر، مثل هذه الأشياء التي يأكلونها إذا كان يأكل جماعة، اللوز أو الجوز أو العنب، مثل هذه الأشياء يعني الإنسان لا يقرن، لا يأخذ حبتين، يأخذ على حبة مثل أخوانه. كالقران بين الزبيب أو التمر أو العنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن رجل صاحبه. فعن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة يعني عام قحط، فكان ابن الزبير يرزقنا أن يعطينا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، متفق عليه. 15 عدم أكل النساء الأجانب مع الرجال الأجانب، وهذه فتنة، سواء في المطاعم ولو كنا على كراسي مستقلة، إذا ينبغي أن تعزل النساء عن الرجال ويجعل بينهم حجابا لا ينظر بعضهم إلى بعض، وما يفعله بعض الناس يعني يأكل مع زوجة أخيه أو مع زوجة خاله أو حتى مع بنات الجيران، لما في ذلك من النظر ولما في ذلك من المس. والله عز وجل قد نهى عن نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خرجه الطبراني الكبير عن معقل. تجد بعض العقلانيين هداه الله يطعن في هذا الحديث وفي دلالته صلى الله السلام والعافية. ينبغي في باب القرآن والسنة الأخذ بدلالتها وعدم الاستهزاء بها وعدم الطعن فيها وعدم القول على الله عز وجل بغير علم. 16 وهناك آداب أخرى كالتعرق. 16 التعرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق أن يأكل اللحم ثم يأكل ما حول العظم، وهذا من ألد ما يكون، لكن بعضهم الله يهديهم يعرف مثل هذه النعمة ما يريد إلا اللحم الحمراء. وقد عهدنا بعض الناس في البادية ما يعجبه إلا اللحم المحيط بالعظم، ربما يذبح الرخلة أو الصخلة ثم يعطي اللحم لأبنائه وضيوفه وجيرانه ويبقي لهم مثل لحمة الرقبة أو مثل لحمة الضلع أو مثل لحمة الظهر بحيث يتعرقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق أن يأكل اللحمة ثم يأكل من حول العظم. السابع عشر الأكل بثلاثة أصابع، فيما يؤكل بثلاثة أصابع، لكن مثل الرز ربما ما يستطيع أكله بثلاثة أصابع إلا أن يستخدم الملعقة، والملعقة الصحيح جواز استخدامها، لكن ما يقول بعضهم أن استخدامها لا يجوز أو أن استخدامها بدعة أو أن استخدامها كفر. فهذا أقبح المذاهب وأقبح الأقوال، بل ليس بمذهب، هذا قول ردي، استخدام الملعقة كفر. وما يشاع عن شيخنا مقبل أن له كتاب الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق، كتاب لا يثبت ولا له وجود إلا في أذهان الطاعنين في السنة. قال السابع عشر الأكل بثلاثة أصابع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، حديث الصحيح. الثامن عشر المضمضة بعض الطعام عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصل العصر ثم دعا بالأزواد الأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق نوع من الطعام، فأمر به فذري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. إزالة ما في الفم من الروائح الكريهة ومما يتبقى، لا يدخل الإنسان وهو يعالج فمه فيما بقي من الأكل. قال التاسع عشر مسح اليد بعد الطعام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء من مسة النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، يعني طعام مطبوخ، كانوا يجدون الحبوب يجدون التمر، الطعام المطبوخ قليل، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، أخرجه البخاري. ومع ذلك لو استخدم المنديل أمر طيب. العشرون النهي عن النفخ في الطعام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، أخرجه أحمد، لأن ذلك يقدره وأيضا يؤدي إلى وجود الرائحة فيه ويؤدي إلى تقزز الغير منه، لا سيما إذا كان يعني يأكل من الإناء عدة أشخاص أو يشرب من الإناء عدة أشخاص. 21 النهي عن الأكل من أعلى الصحفة، يعني يأكل من أطرافها يترك الوسط يترك الأعلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها، أخرجه أبو داود في صحيح المسند. هو يأكل من جانبها ويترك الوسط فيها بركة. الثاني عشر الأكل جاثيا إذا ازدحموا، يعني يكون كهيئة الجالس في التشهد. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربع رجال، فلما أضحى وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حولها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها، خرجه أبو داود. وهذا أيضا فيه ما تقدم الأكل من حول الصحفة ليس من وسطها. الثالث والعشرون بدء الطعام قبل الصلاة لمن احتاجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. هذه إذا كان قيل إذا كان جائعا، إذا كان ربما يشغل في صلاته بالوسوسة فيه، إذا كان محتاجا إليه. والصحيح أنه لو أكل العشاء وترك الجماعة هذا من الأعذار الشرعية، وإن صلى ثم عاد لم يكن مشغولا بالعشاء لا حرج، لأن الصحابة كان عشاءهم قبل المغرب. 24 الدعاء لمن أكلت عنده، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة، نوع من الطعام تمر مع لحم مع دقيق، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه إلى في هذا المكان، يعني في ظهر اليد، ويجمع السباب والوسطى قال شعبه وظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتى بشراب فشرب ثم ناوله الذي عن يمينه، هذا في عدة آداب تناول عن يمينك، فقال أبي وأخذ بلجام دابة ادعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم ورحمهم، أخرجه مسلم. أما اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هذا قبل الطعام ما هو بعده. 25 النهي عن رد النوى في إناء التمر، وهذا حديثه في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا أكل تمرا لا يرد النوى بين التمر، يؤدي إلى تقدر التمر ويؤدي كذلك إلى تقدر الناس، فالإنسان ينبغي له أن يراعي مشاعر الغير وأن يراعي النظافة والإحسان، والله المستعان. هذا آداب الطعام، وإن شاء الله في درس آخر نقرأ آداب الشراب وهي قريبة من هذه الآداب مع وجود بعض الاختلافات، والله المستعان.